إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن المتأمل في نصوص القرآن والسنة يلحظ ما جاءت به من الخير والبر والإحسان للناس جميعا، بل للخلائق جميعا في معاشهم ومعادهم. وقد جاءت هذه الشريعة الغراء بتنظيم أمور الناس لتحقيق مصالحهم ودفع المضار والمفاسد عنهم. ومن جملة ما نتوقف عنده أيها الإخوة المؤمنون ما هو حديث الساعة وحديث العالم في مشرقه ومغربه، وهو من جهة هذا المرض الذي ظهر في الصين وانتشر وظهر وانتقل إلى بعض البلاد بما سمي كورونا الجديد. وقد لحق الذعر بالناس خصوصا الذين يقطنون بلاد الصين أو إلى البلاد التي ترتبط بها، وهل من بلاد لا ترتبط بهذه الدولة الكبرى التي من المعلوم ما لها من الأثر في الاقتصاد العالمي وصناعاته. وفي هذا الجانب نلتفت إلى ما يتعلق بالعدوى التي هي محور ما يتحدث عنه المتخصصون، وما تسعى منظمة الصحة العالمية وحكومات العالم إلى محاصرة هذا المرض ومنع انتشاره بالنظر إلى سرعة إهلاكه. في هذا السياق يحفظ المسلمون حديثا شريفا كريما عن رسولهم عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. ويحفظ المسلمون عن نبيهم عليه الصلاة والسلام حديثا شريفا كريما في ذات السياق: لا يورد ممرض على مصح، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وفي رواية عند البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي معنى هذا الحديث بيّن العلماء رحمهم الله ما ينبغي بيانه، حيث أجمل القول بأنه لا يحدث شيء في هذا العالم إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس شيء يؤثر بذاته ولا شيء يضر بذاته، ولكنها أقدار مقدرة. وبين العلماء أيضا في ضوء تلك النصوص ما ينبغي من الأخذ بالأسباب، وأن المؤمن يتعلق قلبه بمسبب الأسباب لا بالأسباب ذاتها ولا بالخلق، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي هذا يقول سماحة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، هذه اللام لا نافية للجنس، ونفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة، لأنه نفي للجنس كله، فنفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العدوى كلها. والعدوى هي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، كما يكون وكما يكون في الأمراض الحسية يكون أيضا في الأمراض المعنوية الخلقية. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. فقوله لا عدوى يشمل الحسية والمعنوية وإن كانت في الحسية أظهر. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا طيرة. الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. وكانت العرب أقول وكانت العرب تتشاءم ببعض الطيور فيؤثر ذلك في تصرفاتها. يقول الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا النفي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الأربعة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ليس نفيا للوجود، ولكن فإنها موجودة، ولكنه نفي للتأثير. فالمؤثر هو الله جل وعلا، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل. ويكون نفيا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحا، ولكونه سببا إن كان باطلا. فقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، العدوى موجودة، ويدل لوجودها قوله عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لئلا تنتقل العدوى. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. والجذام مرض معد بسرعة ويتلف صاحبه، حتى قيل إنه الطاعون. فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك، وفيه إثبات لتأثير العدوى، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا بحيث تكون علة فاعلة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار وألا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب نفسها. فالأسباب لا تؤثر بنفسها، ولكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى، لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل: يا رسول الله، الإبل تكون صحيحة مثل الظباء، فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. فمن أعدى الأول يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل وتقديره، وله الحكمة البالغة سبحانه. فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله، والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم. فجرب الأول ليس سببه معلوما إلا أنه بتقدير الله جل وعلا، وجرب الذي بعده له سبب معلوم، لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب. ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وكذلك الطاعون والكوليرا وأمراض معدية، وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون. فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويتوكل عليه. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل مجذوم فأخذ بيده وقال: كل، يعني من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوة توكله عليه الصلاة والسلام. فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي. هكذا قال الشيخ رحمه الله. أقول: وإنه لمن المشاهد في تاريخ المسلمين أن أهل الإسلام كلما قوي توكل الواحد منهم كان ذلك أقوى له في كل أموره وعموم شأنه. فللتوكل شأن عظيم في سلامة الإنسان من الآفات. وبهذا يعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى يعني أن المرض لا ينتقل من المريض إلى الصحيح بنفسه، وإنما ينتقل بتقدير الله تعالى. فمخالطة المريض للصحيح سبب من أسباب انتقال المرض، ولكن ليس معنى ذلك أنه واقع لا محالة، بل لا يقع إلا إذا شاء الله. ولهذا نجد كثيرا ما يخلف المرضى الأصحاء ويختلطون بهم ولا ينتقل إليهم المرض. فهذا كله يبين أن الأمور مقدرة بتقدير الله جل وعلا، وأن المسلم مأمور بالعمل بالأسباب مع تعلق قلبه بمسببها، وهو الله تعالى وتقدس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه النصوص الكريمة التي جاءت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهو ما يتعلق بالعدوى وما يتعلق بمخالطة المرضى وما يتعلق بشأن الحجر الصحي الذي يتعارف عليه المتخصصون اليوم، جاءت هذه الأحاديث الشريفة لتبين هذا الأمر أتم البيان في عقيدة صحيحة يتعلق فيها قلب المرء بالله جل وعلا الذي بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء. ولذلك يورد العلماء رحمهم الله هذه الأحاديث الشريفة في سياق واحد وفي باب واحد، ويبين العلماء فقهها على نحو ما تقدم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث البين الواضح الصريح على نحو ما تقدم: لا عدوى ولا طيرة. وفي الباب الآخر جاء قوله عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. والأمر على ما تقدم بيانه في جمع العلماء بين هذه الأحاديث التي دلت على أن العدوى لا تؤثر بنفسها، هي موجودة لكنها لا تؤثر بنفسها، وإنما هي سبب إن شاء الله تعالى أمضاه وإن شاء الله تعالى منعه. وفي هذا السياق عند ذكر هذين الحديثين لا عدوى ولا طيرة وحديث لا يورد ممرض على مصح، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في كتابه نزهة النظر: وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. هكذا جمع بينهما ابن الصلاح وتبعه غيره. وهذا الذي نقله الحافظ ابن حجر عن ابن الصلاح رحمه الله هو أقرب ما يجمع فيه بين هذه الأحاديث ويبين فيها سياقها، وهو قول جمهور العلماء وعليه الأطباء كافة، ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قوما يعتقدون أن الشيء يعدي بنفسه، فقوله لا عدوى متوجه إلى هذا الاعتقاد. يوضحه ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، وأظهر ما قيل في ذلك أنه نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول لما قال له الرجل إن الإبل تكون صحيحة ثم يدخل عليها البعير الأجرب فتجرب الإبل كلها؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول، يشير إلى أن الأول إنما أصابه الجرب بقضاء الله تعالى وقدره، فكذلك الثاني وما بعده. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن إيراد الممرض على المصح، وأمره بالفرار من المجذوم، ونهيه عن الدخول إلى موضع الطاعون، فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك أو الأذى. والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء إذا كان في عافية منها، فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو يدخل تحت الهدم ونحوه مما جرت العادة بأنه يهلك أو يؤذي، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم أو القدوم إلى بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره تبارك وتعالى. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا بيان لهذه المسألة قائمة على اعتقاد صحيح يتعلق قلب الإنسان فيه بربه تبارك وتعالى، كما أنه بيان لمنهج الشريعة في التعامل مع هذه الأمور تعاملا متوازنا تحفظ به الأرواح ويمنع انتشار الأذى والضرر، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الطاعون: إذا وقع في أرض فلا تقدموا عليها، وإن أصابكم وأنتم بأرض فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا من أبلغ ما يكون مما تعارفت عليه المنظمات العالمية الصحية فيما يتعلق بالحجر، لكن المسلم يتميز باعتقاده الصحيح بتوكله على الله وعلمه أنه لا يقع شيء إلا بقضائه وقدره تبارك وتعالى. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا الإيمان والأمن والاستقرار والاجتماع والرخاء. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل خير وبر، وأعذهما من كل إثم وشر، وارزقهما البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.